بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه. وصلنا إلى باب الأذان. نعم، ما عندك؟ قال: باب الأذان. ذكر كتاب الصلاة، بدأ في كتاب الصلاة وذكر حكمها، ثم انتقل بعد ذلك إلى باب الأذان وهو الدعاء إلى الصلاة. قال تعالى: وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. والنداء إلى الصلاة هو المسمى بالأذان، فالأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام مخصوص بدخول وقت الصلاة، إعلام مخصوص، ألفاظ مخصوصة. فالأذان عبادة، ولهذا لابد أن يقتصر الإنسان على هذه الألفاظ التي وردت في الشرع، والتي هي مبتدأة بالتكبير الله أكبر الله أكبر، ومختتمة بلا إله إلا الله. فليس قبل الله أكبر شيء، وليس بعد لا إله إلا الله شيء، فهي ألفاظ مخصوصة يتعبد الإنسان بها، ولا يؤذن إلا أذانا ورضع به الدليل. فمثلا الذي يقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نسأل سؤالا: ما دليل ذلك؟ نعم، هو سيدنا وهو إمامنا، لكن ما دليل ذلك؟ إذا استدل بعدل عامة محبة الرسول سيدة الرسول، نقول هذا موضع خاص وليس موضعا عاما، هذا موضع خاص يحتاج إلى دليل. النبي أذر المؤذنون بين يديه ولا لا؟ يقول نعم. نقول: هل قالوا ذلك؟ يقول: ليس باللازم أن يكون هذا وردا. نقول: بل هو لازم ثم لازم ثم لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ رد، يعني مردود، يعني باطل. فهو أذان مخصوص، عبادة مخصوص. وقد اختلف أهل العلم في حكم الأذان، فمن قائل هو فرض عن الكفاية، ومن قائل هو السنة مؤكدة، ولعل الرجح أنه فرض كفاية، فرض كفاية، لابد أن يوجد الأذان في المسلمين. ولهذا هو من الشعائر الظاهرة، من الشعائر الظاهرة. إذا امتنع أهل بلد عن هذا الأذان فإنهم يقاتلون عليه. وهذا الأذان مما حب الله بهذه الأمة، واختص الله عز وجل بها هذه الأمة من سائر الأمم، أن يكون الإعلان عن عبادتها بأجل إعلان. فلسنا أمة الناقوس ولا أمة النار ولا أمة البوق ولا أمة كذا، إنما نحن أمة التوحيد. ولهذا هيئ الله عز وجل هذه الأمة. ولهذا اختلف أن المسلمون أولا بأي شيء يعلنون عن الصلاة، حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنهما هذا الأذان في رؤيا، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعلم بلالا الأذان، وكذا رأى عمر رضي الله عنه، فتواطأت رؤياهم على هذه الكلمات الطيبة وهي كلمات التوحيد. ولهذا الإعلان عن الصلاة تجديد للتوحيد 5 مرات في اليوم والليلة، إعلان تأكيد، ثم هو إعلان بأن هذه البلد بلد إسلام. ولهذا الأذان في بلد يدل على أنها بلد إسلام. ومنه أخذ العلماء أن الحكم على الدار إنما يكون باعتبار الشعائر الظاهرة، حتى ولو كانت هناك أحكام مخالفة للشريعة، فباعتبار الشعائر الظاهرة. فلو الشعائر موجودة من الأذان والجماعات والجمع والأعياد وهذه موجودة، فهذه بلد إسلام، وهو الصحيح عند السنة والجماعة، بل حكاه بعضهم إجماعا أن الحكم للدار إنما يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الشعائر الظاهرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قواد المسلمين إذا نزلوا بلدا أن ينتظروا، فإذا سمعوا أذانا فلا يقاتلونهم، لأنها بلد إسلام، لأنها بلد إيه؟ لأنها بلد إسلام. فحب الله عز وجل هذه الأمة بهذه الشعيرة العظيمة التي فيها توحيد الله عز وجل، والدعوة إلى أعظم عبادة بعد التوحيد وعبادة الصلاة. ولهذا شرع لمن يردد الأذان أن يردد الأذان نفس ما يقول المؤذن في التكبير، لأنه تعظيم الله عز وجل، فهو يقول مثل ما يقول المؤذن، وفي الشهادتين فإنه أيضا يقول مثل ما يقول المؤذن. أما إذا جاء إلى حي على الصلاة فإن المشروع أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه مدعون إلى عبادة فلا يقوى على هذه العبادة، ولا يتحول مكانه إلى أداء تلك العبادة إلا بقوة الله عز وجل وحوله. ولهذا لا يرد الحي على الصلاة، لأنه بينادي من هو المنادى، ليس هو المنادي، ولا هو مأمور أن يقر حي على الصلاة، إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه جاء وقت الفرضية عليه، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما في التكبير والنطق بالشهادتين فهو تقرير معتقد، تقرير معتقد، تقرير توحيد. ولهذا يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول والله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تعيد ملغا هذا الأذان خارج الوقت كأنه غير موجود. نعم. كامل ايه؟ يعني تقدمت في نصف دقيقة، سهل هذا، هذا سهل. نعم. يعني وليس كالصلاة لابد أن تقع كلها داخل وقت، إنما لو وقع جله داخل وقت ما في بأس، حصل به الإعلان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري، رواه البخاري. يبقى إذن هنا إيه؟ كان النبي ينظر، فإن سمع أذانا يعني انتظر، سمع أذانا كف عنه، وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. فدل هذا على أن الأذان شعيرة ظاهرة يترتب عليها أحكام بالنسبة للضار. قال وعن مالك بن حويرث قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. دل هذا على وجوب الأذان، لأن هذا الأمر للوجوب ولا صارف إيه، لا صارف له، لكنه كما قلنا واجب على الكفاية، فإذا أذن البعض سقط المطالبة عن الآخرين. ولهذا قال فليؤذن لكم أحدكم، ما قال أذنوا جميعا، فليؤذن لكم أحدكم، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه، ودل هذا على أن الصلاة الخمسة أيضا مخصوصة بالأذان، فإن الإعلان للصلوات كلها فرضها ونفلها تختلف، أما الصلوات الخمس فاختصت بإعلان الأذان اللي هو المخصوص المعروف، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تختص هذه الصلاة بالأذان المعروف. وهناك صلوات تختص بالصلاة جامعة، وهي الصلوات التي لا يعهد فيها الاجتماع، مثل الكسوف، الاستسقاء كذا. وهناك صلوات لا يعلن عنها لا بالأذان المعروف ولا بالإيه، ولا بالصلاة جامعة، ولا يشرع هذا ولا ذاك، وهي الصلوات التي يكون فيها الاجتماع معهود، وليست كالصلوات الخمس وكصلاة العيد، فإن اجتماعها معهود ما يحتاج أن تقول للناس الصلاة جامعة، الناس يعلمون الصلاة في هذا الوقت ويذهبون إليه، لهذا لا يحتاجون إلى نداء، فلا يقال الصلاة جامعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، رواه مسلم. نعم. أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا دليل على أن من جمع الصلاتين اكتفى بأذان واحد عند أولى الصلاتين ولا يكرر الأذان ويقيم لكل صلاة، هذا الصحيح. حديث ابن عمر فيه اضطراب شديد في هذه في صلاة النبي في المزدلفة، هل أقام إقامة واحدة إقامتين كذا كذا، هذا فيه اضطراب شديد. وأرجح ما فيه أيضا أنه يعود إلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحد أمر فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. فإذا جمع الإنسان بين الصلاتين في سفر أو في مرض أو في كذا فإنه يؤذن إيه؟ يكتفي بأذان واحد في الأول ثم يقيم لكل صلاة. ولو عن أبي قتادة رضي الله عنه في نومه عن الصلاة، يعني لمسلم عن أبي قتادة في نومه عن صلاته، ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصلي كل يوم كل يوم. دليل على أنه من فاتته صلاته، إذا كانت هذه الصلاة قد فاتت أهل البلد أو الجماعة في السفر أو كذا، فإنه يفعل بها ما يفعل في سائر الصلوات، يؤذن ثم يقيم للصلاة كما كان كما كان هو الحال في أداء الصلاة إيه في وقتها. أما إذا نام الإنسان نفسه في البلدة، وإلا فأهل البلد صلوا في المساجد ونادوا على الصلاة بالأذان، فإنه يقتصر فقط على الإقامة، يقيم ويصلي ولا يؤذن إذا فات هو كشخص. أما بالنسبة لأهل البلدة فإنهم يؤذنون ويقيمون ويصلون على نفس الهيئة، أذن صل السنة كما حصل هذا كما جاء عند مسلم لما نام النبي والصحابة، أمر بلالا فأذن ثم صلى السنة ثم أمره فأقام الصلاة ثم صلى بأصحاب النبي ثم صلى بأصحابه جهرا على وفق صفة صلاة الصبح التي كان يصليها كل يوم. نعم، عند الإقامة يقول نفس ما يقول المؤذن أيضا للعموم للعموم، فقول مثل ما يقول المؤذن، والمؤذن مما يقوله الإقامة أيضا فيقوله أيضا. نعم. قال وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أطول الناس عناقا يوم القيامة، رواه مسلم. أطول الناس عناقا يوم القيامة، هذا الطول طول حسي، ولكن في جمال في جماله، لما كانوا أرفع الناس أصواتا في الدنيا بكلمات التوحيد فهم أطول الناس أيضا أعناقا يوم القيامة، فهذا فيه فضيلة الأذان، فضيلة الأذان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء، يعني ما في الأذان من أجر، يعني ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا، لو يعلم الناس قدر الأذان وقدر الصف الأول ثم لتنازعوا في ذلك حتى تحصل القرعة بينهم، رواه مسلم. وعن عثمان بن أبي العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الأفضل، الأفضل ألا تتخذ مؤذنا يأخذ أجرا قد حركه إلى الأذان أجره، ولكن لا يعني هذا أن أخذ الأجر حرام، بل إن أعطته الدولة ذلك وكان موظفا في الدولة فهذا رزق وجعل من الدولة لا بأس به. أو الناس قالوا من يمسك هذا المسجد وله أجر كذا وكذا إذا أذن ثم أذن هو فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعاقد معهم كما يتعاقد في سائر الصفقات، فإن العبادات ليست صفقات. ولهذا الصحيح في القرب أن الإنسان لا بأس أن يأخذ على ذلك المال، لكن على وجه الجعل والرزق، على وجه الإيه؟ الجعل والرزق، ليس على وجه الأجرة، هذا الأفضل. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل قال تقول الله أكبر، فذكر أذان بتربيع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والإقامة فرادى الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أرفع صوتا منك، صححه البخاري. وهذا شرف لبلال أيضا، ناله بلال فكان أول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأحمد عن أبي محذورة نحوه، وفيه الصلاة خير من النوم، ولأحمد عن أبي محذورة نحوه وفيه الصلاة خير من النوم. وأبو محذورة كان يؤذن أذان الصبح، ولهذا فالصحيح الذي عليه الروايات أن الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، كما جاء عند ابن حبان وغيره، بل حكى بعضهم الإجماع في ذلك كابن هبيرة رحمه الله تعالى. وعن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. وعن أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هنا وهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، متفق عليه. ففي مشروعية أن يلتفت المؤذن يمينا وشمالا حال الحيعلتين. نعم. زاد أبو داود، لكن الالتفات يكون إيه؟ يكون بعنقه. زاد أبو داود: ولم يستدر، يعني بجسمه. وفي رواية: وأصبعاه في أذنيه. صححه الترمذي، وصححه الترمذي، فأيضا من السنة أن يضع الأصبعين في الأذنين إن صح الحديث بذلك. وله عن جابر وضعفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك بقدر ما يفرغ الآكل من أكله. نعم. والمعنى الصحيح أن الأذان يترسل فيه الإنسان، لكن ليس الترسل الذي الزائد بحيث يقول الله أكبر الله أكبر وبعدين ينتظر دقيقة لدقيقتين، لا، الترسل الذي يتنافى مع الحج، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا. تبع الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. هذا معناه ليه الحجر. وفي الصحيحين: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، سوى الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، ولمسلم: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. يبقى ثلاثة أشياء: الأولى أن تقول مثل ما يقول المؤذن، الثانية إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الثانية إذا فرغ المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الصلاة خاصة بمن يردد الأذان، ولا أيضا تتناول المؤذن؟ تتناول المؤذن، إذ لا فرق بين المؤذن وغيره، فهنا عبادة مخصوصة، وهي الصلاة على النبي مشروعة للمؤذن وغير المؤذن. الثالثة: ثم سألوا لي الوسيلة، اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. وللبخاري عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. وعن أنس المرفوعة: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، حسنه الترمذي. يبقى هذه في فضيلة هذا الذكر: اللهم رب هذه الدعوة التامة. ودل هذا أيضا على أن ما يقوله الناس: الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، يا كذا كذا، كل هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة حين يجهر به المؤذن عقب أذانه. وفيه أيضا فضيلة الدعاء بين الأذان والإقامة، وأنها من أوقات الإجابة، فلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فمن شاء اقتصر على الدعاء الذي يكون في السنن، لأن بين كل أذانين صلاة، في الصبح صلاة بين الأذان والإقامة، والظهر بين الأذان والإقامة، والعصر بين الأذان والإقامة، والمغرب بين الأذان والإقامة، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، بين في العشاء بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، ولا توجد إقامة متصلة بالأذان، بين كل أذانين صلاة، منها المؤكد ومنها غير الإيه؟ ومنها غير المؤكد. فمن دعا في هذه الصلوات دخل في حديث النبي لا يرد دعاء بين يديه ويقام. ومن دعا دعاء مستقلا يعني بعدما صلى السنة فدعا ورفع يديه فلا حرج في ذلك إن شاء الله، فلا حرج في ذلك، هو لا يدعو عقب صلاة إنما يدعو بين أذان وإقامة، ولهذا ليس باللازم أن يربط ماذا؟ أن يربط الدعاء بالفراغ من الصلاة مباشرة، قد ينتظر دقيقتين ثلاثة ثم يدعو ثم يدعو. ولهذا لا يعترض عليه بقولك هل ورد أن النبي كان يدعو بعد صلاة النافلة؟ لا ما ورد، لا بعد صلاة النافلة ولا بعد صلاة الفريضة. طيب يقول لك طب لماذا تدعو؟ أنا ما أدعو بعد صلاة النافلة، أنا أدعو بين أذان وإقامة. انتبهتم يا إخواني؟ أنا أدعو الآن بين أذان وإقامة، ولهذا أتقدم بالدعاء قبل الصلاة أو أتأخر بدعاء بعد الصلاة، الأمر في ذلك واسع، فهو دعاء بين الأذان والإقامة وليس دعاء عقب صلاة النافلة، فإن الدعاء عقب الصلاة لم يرد لا في الفريضة ولا في النافلة. طيب نقف عند شروط الصلاة. نعم
كيف؟
لا ما ما ما, ما, ما تقصد يعني التسكين، تسكين في جمله يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا قال به بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه يصل الله أكبر الله أكبر هكذا، هذا هو الصحيح. نعم فين بعد الأذان؟ لا تصلي على النبي تقول الله أكبر أكبر لا إله إلا الله، لما يقول مؤذن لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، لا ما لا تكملها وحده ولا شريك له، قل لا إله إلا الله فقط مثل ما يقول المؤذن، ثم تصلي على النبي وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة.